بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: كتاب العلم. بسم الله الرحمن الرحيم. باب فضل العلم. وقول الله تعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. وقوله عز وجل: رب زدني علما.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا الكتاب هو الكتاب الثالث من الكتب التي كتبها الإمام البخاري في صحيحه، وتحت كل كتاب أبواب. الكتاب الأول كتاب الوحي، ثاني كتاب الإيمان، والثالث كتاب العلم. والمناسبة واضحة، فإن المؤلف رحمه الله فتح كتابه بكتاب الوحي، لأن الوحي هو الذي حصل فيه الخير لهذه الأمة، للنبي صلى الله عليه وسلم ولأمته. وثم ثنى بكتاب الإيمان، لأن الإيمان هو أساس الدين وأساس الملة، هو الأصل، أصل الدين وأساس الملة، هو الذي تبنى عليه الأعمال، ولا يصح العمل إلا بالإيمان. ثم ثلث كتاب العلم، لأن الإيمان لا صحه إلا بعلم، فالمؤمن لا بد له من علم، يكون على بصيرة. ولهذا قال سبحانه: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. وقال سبحانه: ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. فلما كان الإيمان لا صح إلا بالعلم، ثلث بكتاب العلم. ثم بعد ذلك كتب رحمه الله الكتب الكثيرة، بدأ في العبادات، كتاب الصلاة، فتح كتاب الوضوء، لأن الوضوء شرط في صحة الصلاة، ثم الزكاة، ثم الحج، ثم الصوم، ثم سائر المعاملات، ثم ختم كتابه الصحيح بكتاب التوحيد، لأن الموحد هو الناجي عند الله عز وجل، ولأن من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. وبدأ كتاب العلم بباب فضل العلم، باب فضل العلم. والعلم أقسام ثلاثة: العلم، والمراد بالعلم هنا العلم الشرعي، العلم إذا أطلق في الكتاب والسنة وأطلقه العلماء، علماء الشريعة، فالمراد به العلم الشرعي، العلم الشرعي. أما إذا أريد علما آخر غير العلم الشرعي فإنه قيد، قال: علم الطب، علم الهندسة، علم الصيدلة، علم الفلك، علم الرياضيات، وهكذا. أما إذا أطلق العلم فإنه ينصرف إلى العلم الشرعي. والعلم الشرعي أقسام ثلاثة: القسم الأول العلم بالله وأسمائه وصفاته وأفعاله، العلم بالله وأسمائه وصفاته وأفعاله، وهذا أشرف العلوم، معرفة المعبود سبحانه وتعالى. وزبدة الرسالات الإلهية كلها في معرفة المعبود سبحانه وتعالى. معرفة الله هي أشرف العلوم، ومعرفة الله معرفة تكون بأسمائه وصفاته وأفعاله. وهذا والعلم بالله وأسمائه وصفاته هو الفقه الأكبر بالنسبة لفقه الفروع، وفقه الفروع هو الفقه الأصغر. ولهذا لما كتب الإمام أبو حنيفة رحمه الله أوراق في أصول الدين سماه الفقه الأكبر. فعلم أصول الدين أشرف العلوم، لأنه يتعلق بمعرفة المعبود، ومعرفة المعبود سبحانه وتعالى هي زبدة الرسالات الإلهية. ثم العلم الثاني بعد أن يعرف الإنسان ربه سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته وأفعاله، لا بد أن يعرف الحق سبحانه وتعالى، وهو دينه وشرعه، وهي الأوامر والنواهي الشريعة، وهي الطريق الموصل إلى الله عز وجل.
هذا هو العلم الثاني، القسم الثاني معرفة الشريعة، وهي الطريق الموصل إلى الله عز وجل، يعني أعرف أمر الله ونهيه وما يحبه الله ويرضاه وما يكرهه ويأباه. وهذا إنما يكون معرفة الشريعة هي الأوامر والنواهي. ثم القسم الثالث العلم في حال الإنسان ومصيره في الآخرة، معرفة الجزاء المعاد والجزاء والحساب وما أعد الله للمؤمنين من الثواب العظيم والجنة وما أعد للكافرين من العذاب الأليم والنار. هذه هي الأقسام، أقسام العلم النافع. لهذا يقول ابن القيم رحمه الله: والعلم أقسام ثلاث ما لها، من رابع هو الحق ذو تبيان، علم لأوصاف الإله وفعله وكذلك الأسماء للرحمن، والأمر والنهي الذي هو دينه وجزاؤه يوم المعاد الثاني. فهذا مراد المؤلف رحمه الله حينما ألف وهو كتاب العلم باب فضل العلم. فضل العلم يصرف إلى هذه الأقسام: العلم بالله وأسمائه وصفاته، والعلم بالشريعة في الأمر والنهي الذي هو دين الله والذي هو الطريق الموصل إلى الله، والعلم بحال السالكين والسائلين إلى الله ما لهم بعد الوصول إليه من النعيم المقيم والثواب الكبير في الآخرة، وما أعد الله للمخالفين والمعرضين والكافرين من النكال والعذاب الأليم في النار، صلى الله عليه وسلم والعافية. معرفة ما يكون يتبع ذلك، ما يكون في القبر من السؤال والنعيم والعذاب، معرفة أحكام المعاد وأحكام الحشر والنشر والصراط والميزان والحوض. ثم استدل المؤلف رحمه الله لقول العلم بقوله عز وجل: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. هذه الآية فيها فضل العلم. هذه الآية جاءت بعد قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم، وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. هذا جزاءهم لما تأدبوا بالآداب الشرعية، تفسحوا في المجالس فانشزوا يرتفعوا عما لا يليق به عما لا يليق إلى ما يليق، كان جزاءهم أن رفعهم الله درجات. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. قال العلماء مع الآية: يرفع الله العلماء المؤمنين من أهل العلم على غير المؤمنين، على المؤمنين من غير أهل العلم. يرفع الله المؤمن العالم على المؤمن غير العالم. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. يرفع الله المؤمن العالم على المؤمن غير العالم درجات. وهذه الدرجات يعني تكون في الدنيا وفي الآخرة، درجات معنوية ودرجات حسية. درجات معنوية في الدنيا بعلو المنزلة وحسن الصيت، ودرجات حسية في الآخرة الدرجات العالية في الجنة، نسأل الله كريم فضله. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. والآية الثانية ويقوله تعالى: وقل رب زدني علما. أمر الله رسوله أن يسأل ربه أن يزيده من العلم. وقل رب زدني علما، يعني علم الشرع. وخطاب النبي صلى الله عليه وسلم خطاب لأمته، كل إنسان مأمور بأن يسأل ربه أن يزيده علما. وقل رب زدني علما. فأمر الله سبحانه وتعالى بسؤاله بزيادة من العلم، ولم يقل رب زدني مالا أو زدني جاها أو زدني ولدا، فإنما خص العلم فدل على شرفه وفضله. وقل رب زدني علما، ما سأل الزيادة من المال أو الزيادة من الولد أو الزيادة من الجاه، إنما سأل الزيادة من العلم. وقل رب زدني علما. وبهذا يتبين فضل العلم، هو المراد كما سبق العلم الشرعي. إذا أطرق في النصوص المراد به العلم الشرعي، وأفضل هذه العلوم العلم بأسماء الله وصفاته، علم أصول الدين. علم أصول الدين هذا أفضل العلوم الثلاثة. علم أصول الدين هو العلم بالله وأسمائه وصفاته وأفعاله، هذا أفضل العلم وأشرف العلم، تعرف الله بأن تعرف الله بأسمائه وصفاته وأفعاله. فإذا عرفت الله لا بد أن تعرف حقه، عرف الإنسان ربه لا بد أن يعرف حقه، وحقه هي الأوامر والنواهي التي جاءت الشريعة، يمتثل الأوامر ويجتنب النواهي، ثم بعد ذلك يعرف حاله ومصيره في الآخرة وماذا يحصل له عند ملاقاته ربه. نعم
الآية سكرها يرفع الله، هتقرأ هكذا أو كما جاء في كتاب ربنا؟
هي مرفوعة لكن تفسر العين لالتقاء الساكنة، يرفع العين ساكنة والهمزة همزة الذين ساكنة، وإذا التقى الساكنان لابد لا ينطق بهما الساكنين فيتخلص من التقاء الساكنين بكسر الأول يرفع، ولا معلوم أن الفعل المضارع والفعل المضارع مرفوع، أصل مرفوع لتجردها الناصب والجاز، فعل المضارع يرفع إلا إذا سبقه ناصب فإنه يصل أو سبقه جازم فإنه يجزم، هنا ما سبق لا بناصب ولا بجازم، الأصل يرفع الله يعني، لكن من أجل التقاء الساكنين، وإذا قيل انشدوا فانشدوا يرفع الله الذين آمنوا. لا شك هذا الفضل لما يناله العالم العامل الذي يعمل بعلمه، الذي يعمل مراد العالم العامل الذي يعمل بعلمه في الأوامر ويجتنب النواهي، أما العالم الذي لا يعمل فهذا فيه شبه باليهود، شبه باليهود مغضوب عليه، يكون غاوي صلى الله عليه وسلم يخالف علمه يعلم ولكنه لا يعمل، يترك الأوامر فيفعل النواهي عن علم لا عن جهل، فهذا غاوي صلى الله عليه وسلم والعافية، هذا غاوي، كما أن الذي يعبد الله على جهل وضلال هذا ضال، والراشد هو الذي يعلم ويعمل، العالم والعالم يسمى راشد، هذا هو الراشد على الصراط المستقيم، أما إذا تخلف العمل مع العلم فهذا غاو مغضوب عليه وصف الغضب، وإذا تخلف العلم ووجد العمل يكون صاحبه ضالا، وهذا الداءان برأ الله منه نبيه عليه الصلاة والسلام يقول سبحانه والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى، ليس ضالا ولا غاويا بل هو راشد عليه الصلاة والسلام، عالم عابد يعلم ويعمل، ما ضل صاحبكم يعني لم يكن جاهلا ولا غوى، لم يكن غاويا يعلم ولا يعمل بل هو راشد عليه الصلاة والسلام، وهذا هو الصراط المستقيم الذي أمرنا أن نسأل الله أن يهدينا إياه في كل ركعة من ركعات الصلاة، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم، هؤلاء هم المنعم عليهم العالمون العابدون، غير المغضوب عليهم هذا تخلف العلم، غير الصراط المغضوب عليهم وهم اليهود وأشباههم، ولا الضالين وغير الصراط الضالين الذين يتعبدون على جهل وضلال كالنصارى وأشباههم من الصوفية وغيرهم، ولا شك أن ثواب والفضل إنما هو للعالم العابد. نعم لا.
باب من سئل علما وهو مستغل في حديثه فاتم الحديث ثم أجاب السائل. حدثنا محمد بن سنان قال حدثنا فليح حاء وحدثني إبراهيم بن المنذر قال حدثنا محمد بن فليح قال حدثني أبي قال حدثني هلال بن علي عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه قال بينما النبي صلى الله عليه وسلم في مجلس يحدث القوم جاءه أعرابي فقال متى الساعة؟ فمضى رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدث فقال بعض القوم سمع ما قال فكره ما قال وقال بعضهم بل لم يسمع حتى إذا قضى حديثه قال أين أراه السائل عن الساعة؟ قال ها أنا يا رسول الله. قال فإذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. قال كيف إضاعتها؟ قال إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر.
إذا وسد تخفيف. إذا وسد الأمر
دون
تخفيف السين. نعم.
قال كيف إضاعتها؟ قال إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة.
وهذه المسألة التي بوب بها المؤلف رحمه الله هي أدب للعالم والمتعلم. فالعالم إذا سئل وهو مشتغل بحديثه فإنه يمضي في حديثه ويكمل حديثه ثم يجيب السائل عن سؤاله. والمتعلم فيه أنه ينبغي له من أدبه ألا يسأل المحدث وهو مشتغل بحديثه بل ينتظر حتى ينتهي من الحديث ثم يسأل. فإعراضه عن إجابة سؤاله فيه تأديب له. وهذه المسألة فيها تفصيل على حسب الأدلة. هذا إذا كان لا يترتب على تأخير الإجابة مضرها وفسده كما في حال الأعرابي الذي جاء وسأل النبي صلى الله عليه وسلم فتساعة ويحدث استمر في حديثه فلما قضى حديثه قال أين السائل عن الساعة ثم أجابه لأن تأخير الإجابة لا يترتب عليه ضرر. لكن إذا كان يترتب عليه ضرر فلا بأس قطع الحديث وإجابة السؤال عملا بالنصوص الأخرى لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب ثم جاءه رجل فقط فسأله عن دينه وقال رجل يسأل عن دينه فقطع النبي صلى الله عليه وسلم خطبته وأمر بكرسي فجيء به فجلس عليه فعلم الرجل دينه ثم ذهب عليه الصلاة والسلام فأتم خطبته. فهذا يدل على أن الأحوال تختلف وأن الواعظ أو المحدث ينظر في مسألة. فإن كان سؤال السائل لا يترتب على تأخيره وضره أخر جوابه حتى ينتهي من حديثه ثم يجيبه. وإن كان يترتب عليه مضره فلا بأس قطع حديثه ثم إجابة السؤال السائل أو تعليمه ثم بعد ذلك يكمل حديثه أو خطبته جمعا بين النصوص بين الأدلة. وهذا السائل الذي سأل لا يترتب على تأخير الجواب مضره ولهذا أخر النبي صلى الله عليه وسلم الجواب استمر في حديثه. ولهذا لما أعرض النبي صلى الله عليه وسلم ولم يجب اختلفت يعني أفهام الناس. فبعض الحاضرين قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم ما سمع حديث ما سمع سؤاله فلهذا ما أجاب. وقال بعضهم سمع لكن كره سؤاله. وكل من الاحتمالين ليس هو الواقع. هناك أمر آخر وهو أنه سمع ولكنه أخر الجواب لأنه لم يترتب عليه مفسدة. وفيه بيان شرط من أشراط الساعة وهو جواب الأعرابي قال متى الساعة؟ قال إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة. إذا ضيعت الأمانة قال إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. إذا من أشراط الساعة تضيع الأمانة. فسأل السائل النبي صلى الله عليه وسلم قال ما إضاعتها؟ قال إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة. وسد يعني وسد يعني وسدت الولايات إلى غير أهلها الولايات ولاية القضاء ولاية الإمارة ولاية الإدارة. إذا وسدت الأمور في الولايات في الإمارات والإدارات والقضاء والوزارات إلى غير أهلها هذا من أشراط الساعة. ولهذا يجب تولية الأمثل فالأمثل تولى الوظائف والأعمال للأمثل في الأمثل لمن هو أمثل في القيام في هذا العمل الذي أسند إليه. فإذا أسندت الأمور إلى غير أهلها فهذا من إضاعة الأمانة وهو من أشراط الساعة. وقد دلت النصوص على أنه في آخر الزمان إذا فسد الزمان وفسد الناس وضيعت الأمانة كان هذا دليل
دليل على قرب قيام الساعة. وجاء في الحديث الآخر أنه لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الأرض الله الله كما في صحيح مسلم. وأنه في آخر الزمان تكثر الفتن وتحصل أمور قبيل خروج الدجال. جاء في بعض الحديث يكون سنوات خداعة يخون فيها الأمين ويؤمن فيها الخائن ويؤتمن فيها الخائن ويصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق. هذه سنوات تسبق خروج الدجال. وفي آخر الزمان تأتي ريح طيبة تقبل أرواح المؤمنين والمؤمنات فلا يبقى إلا شرار الخلق فعليه تقوم الساعة كما جاء في الأحاديث. المقصود أن إسناد الأمور والولايات إلى غير أهلها هذا من إضاعة الأمانة وهو من أشراط الساعة. نعم وهذا يكون في آخر الزمان. نعم.
باب من رفع صوته بالعلم. حدثنا أبو النعمان عارم بن الفضل قال حدثنا أبو عوانة عن أبي بشر عن يوسف بن ماهد.
عن يوسف بن ماهد. وإذا ماهد بالفتح يكون غير مصروف وإذا كسرت الهاء ماهد تكون مصروف. يوسف بن ماهد أو يوسف بن ماهد على حسب فتحها. إذا فتح الهاء صار الاسم غير مصروف وإذا كسرت صار مصروف.
حدثنا أبو النعمان عارب بن الفضل قال حدثنا أبو عوانة عن أبي بكر عن يوسف بن ماهد عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال تخلف عنا النبي صلى الله عليه وسلم في سفرة سافرناها فأدركنا وقد أرهقتنا الصلاة ونحن نتوضأ.
الترجمة بالكتاب.
باب من رفع صوته بالعلم.
نعم.
حدثنا أبو النعمان عارم بن الفضل قال حدثنا أبو عوانة عن أبي بشر عن يوسف بن ماهد عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه قال تخلف عنا النبي صلى الله عليه وسلم في سفرة سافرناها فأدركنا وقد أرهقتنا الصلاة ونحن نتوضأ فجعلنا نمسح على أرجلنا فنادى بأعلى صوته ويل للأعقاب من النار ويل للأعقاب من النار مرتين أو ثلاثا.
وفي هذا هذه الترجمة فيها دليل وهذا الحديث في دليل على مشروعية رفع الصوت بالعلم عند الحاجة إلى ذلك كما إذا كان الجمع كثير يحتاج إلى رفع الصوت أو كان المبلغ بعيدا فإنه يشرع رفع الصوت حتى يبلغ ففيه مشروعية رفع الصوت. وكذلك أيضا ينبغي أن يكرر ثلاث مرات حتى يسمع عنه دعت الحاجة إلى هذا بالتكرار ورفع الصوت على حسب الحاجة. إذا كان جمعه كثيرا أو كان بعيدا أو كان في خطبة موعظة فإنه يحتاج إلى رفع الصوت حتى يبلغ. ولهذا لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم لما تأخلف في غزوة من الغزوات وجاء إلى بعض الصحابة وقد أرهقتهم الصلاة يعني حضر وقتها فجعلوا يتوضؤون ويسرعون فيمسحون على ظهور أقدامهم وربما ينبو الماء عن العقب عن عقب الرجل أو يكون في هناك بعض بطون الأقدام ليس فيها شيء فهذا الذي يسرع على صوته ويل للأعقاب من النار. ويل للأعقاب بلفظ أنه جاء وأعقاب الحلوح لم يصبها الماء والعقب هو مؤخر القدم. وفي لفظ ويل للأعقاب وبطون الأقدام من النار وهذا يدل على أنه ينبغي قصر الرجل وتبليغ وتعميمها بالماء وأن الرجل تعمم بالماء تعمم الرجل من أطراف الأصابع حتى يتجاوز الكعبين إلى الكعبين كما قال واغسلوا يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. فتغسل الرجلان إلى الكعبين، ويتعاهد الإنسان بطول الأقدام وما بين الأصابع ويعممها بالماء مرة واحدة، إذا عممها سواء بغرفة أو بغرفتين أو ثلاث فقد أدى الواجب. والغسلة الثانية والثالثة مستحبتان، الأفضل أن يغسلهما ثلاثا، لما ثبت أن يتوضأ ثلاثا ثلاثا ومرتين مرتين ومرة مرة، هذه كلها ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعمم أعضاء الوضوء ثلاثا، يغسل وجهه ثلاثا ويديه ثلاثا ورجليه ثلاثا إلا الرأس مرة واحدة، أو يغسلهما سنة ثانية يغسل الوجه مرتين واليدين مرتين ورجلين مرتين، هن سنة ثالثة يغسل الوجه مرة واليد مرة واليدين مرة ورجل مرة، هناك سنة رابعة أيضا وهي المخالفة، مخالفة يغسل الوجه ثلاثا واليدين مرتين والرجل مرة فلا بأس، كل هذه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا فيه الرد على الرافضة الذين يرون أن الرجلين لا تغسلان وإنما تمسح ظهور القدمين، الرافضة خالفوا هذه، خالفوا نص القرآن وخالفوا السنة المتواترة، فتواترت السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بغسل الرجلين، وإذا كان عليهما خفان فإنهما مسحان بالشروط إذا لم يتوضأ على طهارة، فتواترت السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم بغسل الرجلين المكشوفتين ومسح والمسح على الخفين إذا كان فيهما خفان، كما أن الآية صريحة في هذا، يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم من ورائكم وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، والسنة والرافضة خالفوا السنة متواترة وخالفوا لفظ الآية، فالرافضة يرون أن الرجلين لا تغسلان وأن الخف إذا كان عليهم الخف لا تمسحان، فقالوا إذا كانت الرجلان مكشوفتان فإنه يمسح ظهور القدمين، يمسح ظهر القدمين باليد فقط، وإذا كان فيهما خفان يجب خلع الخفين ومسح ظهور القدمين، وهذا من أبطال الباطل، وخالفوا السنة المتواترة وخالفوا نص الآية، فالآية صريحة في هذا والسنة المتواترة كذلك، فإن تواترت السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بنقل كيفية الوضوء غسلا ومسحا قولا وفعلا، والذين نقلوا كيفية الوضوء أكثر من الذين نقلوا لفظ الآية، لأن كل واحد من الصحابة يتوضأ ونقل الوضوء عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن أحد من الصحابة، لكن ليس كل واحد يحفظ لفظ الآية، بعض الصحابة ما يحفظ لفظ الآية، والآية متواترة، إذا كانت الآية متواترة السنة متواترة في هذا أكثر تواترا من نقل لفظ الآية، فيقال للرافضة الذين نقلوا كيفية الوضوء غسلا ومسحا قولا وفعلا أكثر عددا من الذين نقلوا لفظ الآية، والعلماء يذكرون هذا في كتب العقائد ردا على الرافضة وإن كانت مسألة فرعية، وهم يحتجون في قراءة الجر، فإن الآية قرأت يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم من ورائكم وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم، قالوا وأرجلكم هذا دليل على أن الرجلين تمسحان، وأجاب أهل السنة عنها بجوابين، الجواب الأول أن قراءة الجر محمولة على مسح الخفين إذا كان فيهما خفان، قراءة النص تحمل على غسل الرجلين إذا كانت مكشوفتين، وقراءة الجر تحمل على مسح على الخفين على الرجلين إذا كان فيهما خفان، والجواب الثاني أن يقال إن لفظ المسح في اللغة العربية يشمل الغسل ويشمل المسح، مسألة لفظ المسح في اللغة العربية يتوسع فيه، يطلق على الإسالة ويطلق على الإصابة، فيطلق على الإسالة وهو الغسل، ويطلق على الإصابة وهو إمرار اليد على العضو مبلولة بالماء، وهذا معروف في اللغة العربية، المسح يشمل أمرين، المسح العام يشمل الغسل ويشمل الإسالة وهو الغسل ويشمل الإصابة، كما تقول العرب تمسحت للصلاة يتوضأ، تقول وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم امسحوا برؤوسكم إصابة وامسحوا بأرجلكم إسالة، لأن المسح يطلق على هذا وعلى هذا. امسحوا برؤوسكم إصابة بإبرار اليد مبلول الفم بالماء على الرأس، وامسحوا برؤوسكم غسلا بالماء، وهذا معروف في لغة العرب. فالمقصود أن الرافضة هنا مذهبهم باطل من أفضل الباطل، خالفوا نص الآية الصريح وخالفوا السنة المتواترة، وعولوا الكعبين. الرافضة عندهم ليس في كل رجل الكعبين، بل كعب واحد، وهو الكعب الذي في ظهر القدم عند أصل الساق، عند مجتمع مجمع الساق، مفصل عند مفصل الساق من القدم، عرض خفيف ليس ظاهرة هنا، يجعلون المسح إليه. وهذا باطل، فإنه لو ويقولون ليس في كل رجل كعبان، بل كل رجل كعب واحد، وهذا باطل، لأنه لو كان في كل رجل كعب واحد لقال الله واغسلوا أرجلكم إلى الكعاب، كما قال المرافق وأيديكم إلى المرافق، لأن مقابلة الجمع بالجمع تقتضي القسمة أحد. لما كان في كل يد مرفق واحد قال الله إلى المرافق ولم يقل إلى المرفقين، ولما كان في كل رجل كعبين ولم يكن كعب واحد قال إلى الكعبين. ولو كان المراد في كل كعب واحد كما تقول الرافضة في كل رجل كعب لقال واغسلوا وأرجلكم إلى الكعاب كما قالوا أيديكم المرافق. فلما خالف بينهما وقال إلى المرفقين إلى الكعبين دل على أنه في كل رجل كعبين، ولما قال في اليدين إلى المرافق دل على أنه في كل يد مرفق واحد، لأن مقابلة الجمع بالجمع تقتضي القسمة أحد. فإذا قبلت الأيدي جمع إلى المرافق جمع تقتضي أن في كل يد مرفق. نعم. مقصود أن الرافضة هذا يعني مذهبهم من أفضل الباطل، وهذه من العلماء يذكر في كتب العقائد للرد على الرافضة، وإلا هذه مسألة فرعية. يعني الرافضة لا يرون غسل الرجلين إطلاقا، بل يجب مسح ظهور القدمين باليد بدون بل الماء، ولا تكون مبلولة بالماء، تمسح تمر اليد على ظهر القدم عند الرافضة إذا كانت مكفوفين، وإذا كان فيه خف يجب خلع الخفين ومسح ظهور القدمين. نعم.
قوله ويل لأعقابنا يشمل جميع الإنسان
يعذب عامة
أو عقل
فقط. وعيد ويل لأعقاب يعني العقب الذي لا يصيبه الماء في الوضوء. ويل لأعقاب، وفي لفظ ويل لأعقاب وبطون الأقدام من النار. هذا الوعيد، وعيد الشديد على من تساهل في الوضوء ولم يسبه الوضوء وترك عقبه يلوح. فلو كان تمسح ظهور القدمين لما توعد الذي يترك شيئا من عقبه توعد بالنار. لو كان كما تقول الرافضة يمسح ظهور القدمين لما توعد على من ترك العقب بالنار. نعم.
باب قول المحدث حدثنا أو أخبرنا وأنبأنا. وقال لنا الحميدي كان عند ابن عيينة حدثنا وأخبرنا وأنبأنا وسمعت واحدا. وقال ابن مسعود رضي الله عنه حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق. وقال شقيق عن عبد الله رضي الله عنه سمعت النبي صلى الله عليه وسلم كلمة.
وقال شقيق
عن عبد الله رضي الله عنه سمعت النبي صلى الله عليه وسلم كلمة كلمه.
كلمة سمعت النبي يعني كلمة. نعم.
كلمة.
نعم.
وقال حذيفة حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثين. وقال أبو العالية عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربه. وقال أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم يروي عن ربه عز وجل. وقال أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم يروي عن ربكم عز وجل.
هذه المسألة وين صرف حدثنا وأنبأنا وأخبرنا وسمعت، هذه من صيغ تحمل رواية الحديث. اختلف العلماء في هذه الصيغ، هل هي شيء واحد أو عدة صيغ. الذي ذهب إليه الإمام البخاري رحمه الله أن هذه الصيغ حدثنا وأنبأنا وأخبرنا وسمعت كلها صيغة واحدة. فيقال للمحدث إذا حدث التلميذ يقول الراوي عنه حدثنا وأخبرنا وأنبأنا وسمعت كلها هذه تقال في قراءة الشيخ على الطالب أو قراءة الطالب على الشيخ. إذا قرأ الطالب على الشيخ أو قرأ الشيخ على الطالب إذا روى الحديث عنه يقول حدثنا ويقول أخبرنا ويقول أنبأنا ويقول سمعت. واستدل المؤلف رحمه الله في هذا، وهذا هو المذهب، وهذا المذهب الذي اختاره سفيان بن عيينة، اختار جماعة من المحدثين واختاره الإمام البخاري هنا. واستدل في حديث المسعود حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق، حدثنا يعني قرأ عليهم النبي صلى الله عليه وسلم أخبرهم بالحديث، أخبرهم بالحديث فقال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق. وكذلك قلت هيك حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بحديثين. وكذلك إذا قال يرويه أو رواية عن النبي صلى الله عليه وسلم أو يبلغ به أو ينميه النبي صلى الله عليه وسلم هذه كلها تفيد السماع. فالمؤلف اختار هذا، وهذا هو مذهب الجمهور أن هذه الصيغ تقال لما سمعه الطالب من الشيخ ولما قرأه على الشيخ، سواء قرأ الطالب على الشيخ أو الشيخ قرأ على الطالب. يقول إذا حمل الحديث أو رواه سمعت أو حدثنا وأخبرنا وأنبأنا أو رواية أو يرويه أو ينميه عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا هو مذهب الجمهور وهو الذي اختاره الإمام البخاري. هناك مذهب آخر يقول هذه عند الإطلاق تكون في قراءة الشيخ على الطالب، إذا قرأ الشيخ عليك وأنت تسمع تقول حدثنا وأخبرنا وأنبأنا وسمعت. أما إذا قرأت أنت على الشيخ فلا بد أن تقيد، تقول سمعت أنبأنا قراءة عليه، يعني أنت الذي قرأت عليه، أخبرنا قراءة عليه، سمعت قراءة عليه، وهكذا. وهناك مذهب ثالث يفرق أيضا، يقول سمعت وحدثنا وسمعت إذا قرأ الشيخ على الطالب، إذا كان القراءة من الشيخ تقول سمعت، يعني سمعته يقرأ، حدثنا هو الذي حدثك. أما إذا قرأت أنت عليه فإنك ما تقول سمعت ولا تقول حدثنا، تقول أخبرنا وأنبأنا. فعلى هذا يكون المسألة في هذه الصيغ عند المحدثين ثلاث مذاهب. المذهب الأول اختاره البخاري رحمه الله في هذه الترجمة أنه لا فرق بين قراءة الشيخ على الطالب أو قراءة الشيخ الطالب على الشيخ، سواء قرأ الشيخ على الطالب أو الشيخ أو الطالب قرأ على الشيخ يقول سمعت وأنبأنا وأخبرنا. فإذا قرأ عليك تقول سمعت، وإذا قرأت عليك تقول سمعت، لا فرق. وإذا قرأ عليك تقول حدثنا، وإذا قرأت عليك تقول حدثنا، وإذا قرأ عليك تقول أنبأنا، وإذا قرأت عليك تقول أنبأنا، لا فرق. هذا هو مذهب المختار ومذهب الجمهور والذي اختاره الإمام البخاري. المذهب الثاني أنه عند الإطلاق تكون لما سمعتها من كلام الشيخ، أما إذا قرأ الطالب على الشيخ فلا بد أن يقيد، يقول أنبأنا قراءة عليه. وكذلك إذا كان يسمع ولا يقرأ مثل ما يقول النسائي، النسائي كان يقرأ كان يستمع لشيخه، حصل بينه وبينه وحشة وكان يختفي ويسمع الشيخ، فمن وراءه النسائي يقول حدثنا قراءة عليه وأنا أسمع، حدثنا قراءة عليه وأنا أسمع، يعني يقرأ عليه وأنا أسمع. النسائي تجد في كتابه يقول في شيخه حدثنا قراءة عليه وأنا أسمع واللفظ وأنا أسمع حدثنا قراءة عليه عن فلان وأنا أسمع واللفظ له. فهذا المذهب الثاني يفصل يقول عند الإطلاق تكون لما سمعته من الشيخ. إذا قلت سمع حدثنا أبعنا أخبرنا سمعته هذا تقوله عند الإطلاق لما سمعته من الشيخ. أما إذا قرأت على الشيخ فلابد أن تقيد حدثنا قراءة عليه أبعنا قراءة عليه. والمذهب الثالث أن حدثنا لما سمعته من الشيخ وأبعنا وأخبرنا لما قرأته على الشيخ. إذا قرأت على الشيخ ما تقول حدثنا ولا تقول سمعته تقول أبعنا وأخبرنا. وإذا كنت تسمع من الشيخ تقول قرأت تقول سمعت وحدثنا. أعد ترجمة عشر اكتبه.
باب قول المحدث حدثنا وأخبرنا وأنبأنا. وقال لنا الحميدي كان عند ابن عيينة حدثنا وأخبرنا وأنبأنا وسمعت واحدا.
يعني سؤال عيينة عنده واحد يعني هذه الصيغة حدثنا وأخبرنا وأنبأنا لما سمعه من الشيخ ولما قرأ الشيخ عنده واحد وهذا اختيار المقابل.
وقال مسعود رضي الله عنه حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو صادق مصدوق.
هذا من الأدلة مسعود قال حدثنا رسول الله فالرسول عليه الصلاة والسلام هو الذي قرأ عليه هو الذي أخبرهم بالحديث فقال مسعود حدثنا لما سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم.
وقال شقيق عن عبد الله رضي الله عنه سمعت النبي صلى الله عليه وسلم كلمة.
كذلك سمعت شاهد قول شقيق سمعت هو قال سمعت فيما سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم فالنبي هو المحدث وهو اسمه وهو اسمه.
وقال حذيفة حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثين.
كذلك
وقال أبو العالية عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربه.
هذا فيما يروي عن ربه هذا الصيغة هي تفيد عن ربه فيما يروي عن ربه مثل سمعته.
وقال أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم يرويه عن ربه عز وجل.
نعم كذلك يرويه كله تفيد عن ربه.
وقال أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم يرويه عن ربكم عز وجل. حدثنا قتيبة حدثنا قال حدثنا إسماعيل بن جعفر عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من الشجر شجرة لا يسقط ورقها وإنها مثل المسلم وإنها مثل المسلم فحدثوني ما هي. فوقع الناس في شجر البوادي. قال عبد الله ووقع في نفسي أنها النخلة فاستحييت. ثم قالوا حدثنا ما هي يا رسول الله. قال هي النخلة.
الشاهد قال حدثوني ما هي حدثوني ما هي. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال للصحابة حدثوني ما هي. فالصحابة هم اللي يتحدثون والرسول صلى الله عليه وسلم يسمع. ففيه أن التلميذ والطالب إذا قرأ على الشيخ له أن يقول حدثني. هذا هو الشاهد الترجم فيقول حدثوني ما هي تقول التحديث. فالرسول صلى الله عليه وسلم سألهم وقال حدثوني ما هي. فالنبي يسمع جوابه دل على أن حدثنا تكون لما سمعه من الشيخ ولما قرأ على يعني الشيخ. وفيه حديث من الفوائد أن العالم يلقي بعض الأسئلة على التلاميذ ليختبر ما عندهم من العلم كما سيأتي. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم إن من الشجر شجرة مثل ومثل المسلم حدثوني ما هي. وفيه حضور الصغير مع الكبار وأنه لا بأس أن يحضر الصغير لكن عنده فهم تمييز. هذا ابن عمر أصغر القوم حدثها حضر معه. فوقع الناس في شجر البوادي قال النبي إن حدثوني شجرة إن شجرة مثلها مثل المسلم حدثوني ما هي. فالصحابة وقعوا في شجر الجوادي كل يتعمل شجرة فلانية سر فلانية وقع في اسم عمر أنها النخلة. يقول فأردت أن أقول أنها نخلة فنظرت فإذا أنا أصفر الخوف استحيل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم هي النخلة. فلما خرجوا قال ابن عمر قلت لأبي عمر إنه وقع في نفسي أنها النخلة ولكن استحيت. فقال عمر لو قلتها لكان أحب لي من كذا وكذا. لو أنك قلتها لكان أحب لي من كذا. فيه أن أنه قد يكون عند الصغير من العلم ما ليس عند الكبير. لأن العلم هبة من الله. ها كبار الصحابة جاء فيها أن معهم أبو بكر وعمر ما عرفوا وعرف ابن عمر وهو أصغر القوم. وفي وقت قال فنظرت فإذا أنا أصغرهم فاستحيت. فقال النبي هي النخل. وفي دليل على أن النخلة المؤمن يضرب به المثل بالنخلة وأن النخلة هي مثل المؤمن. وذلك لأن النخلة شجرة مباركة وكل ما فيها فيه فائدة. فوصها وسعفها وكربها وليفها وبسرها ورطرها وثمرها ليس هناك شيء نظيف. كل شيء فيه فائدة من الليف اتخذ الحبال حتى النواء يكون علف للدواب والليف حبال ما في شيء ضائع. وكذلك المؤمن كله مبارك. فالمؤمن مبارك مثل النخلة أينما حل فهو نافع وناصح. وكذلك النخلة لا يسقط ورقها وهي نافعة لا يسقط ورقها بخلاف الأشجار الأخرى لا يسقط ورقها وما فيها كله مفيد ولا يضيع وليس هناك شيء ضائع بل كل ما فيها استفاد. نعم.
باب طرح الإمام المسألة على أصحابه ليختبر ما عندهم من العلم. حدثنا خالد بن مخلد قال حدثنا سليمان قال حدثنا عبد الله بن دينار عن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن من الشجر شجرة لا يسقط ورقها وإنها مثل المسلم حدثوني ما هي. قال فوقع الناس في شجر البوادي. قال عبد الله ووقع في نفسي أنها النخلة. ثم قالوا حدثنا ما هي يا رسول الله. قال هي النخلة.
وهذه الترجمة ترجم بها المؤلف رحمه الله ليستبر الفوائد. ولهذا قال باب طرح العالم المسألة ليختبر ما عنده من العلم. فالنبي طرح هذا السؤال فيه من الفوائد أنه العالم أو المحدث أو الأستاذ له أن يطرح بعض الأسئلة على الطلاب وعلى التلاميذ ليختبر ما عندهم من العلم. لأن هذا طرح السؤال في حث لهم على التأمل والنظر. فالنبي طرح هذا السؤال قال إن شجرة مثلها مثل المسلم حدثوني ما هي. طرح المسألة فوقع في شجر البوادي ووقع في نفس ابن عمر أنها النخلة ولكنه أحجم ولم يتكلم لأنه استحيا قصر القول لأنه ينبغي الإنسان أن يستحي. بل إذا كان ولو كان صغير السن لا يحكم نفسه بل إذا وقع في شيء من العلم لا يتكلم به لأن العلم مشاع قد يكون عند الصغير وليس عند الكبير. نعم. تقول حدثوني ما هي هذا هو الشاهد. ثم المؤلف أن التحديث كلمة حدث تقال لما سمع من الشيخ ولما قرئ على الشيخ على المختار. ما سمع من الشيخ وما قرئ على الشيخ كله يقول المحدث حدثنا حدثنا لما سمعته على الشيخ أو لما قرأت على الشيخ حدثنا وتقول أنبعنا وتقول أخبارنا هذا هو المختار. والمذهب الثاني أنه إنما تقال عند الإطلاق لما سمعت من الشيخ. أما إذا قرأت على الشيخ لابد أن تقيد تقول سمعت قراءة أنبأنا قراءة حدثنا قراءة عليه. والمذهب الثالث تفصيل بين هذه السياق وأن سمعت وحدثنا هذه لما سمعت من الشيخ وأنبأنا وأخبرنا لما قرأت عنه على الشيخ. هنا
باب ما جاء في العلم وقوله
لأن المحدثين سابقا لأن هكذا كان العلماء كان المحدثون يحدثون ويكتب عنهم التلاميذ الحديث الأسانيد قبل أن تدور الحديث. الآن الحمد لله دونت الأحاديث السنن والمسانيد وانتهى الأمر. لكن سابقا قبل أن تدون ما في طريق إلا السماع للمشايخ والكتابة، ويكتب على الشيخ، يقرأ على الشيخ، يسمع من الشيخ ويدون. فالذي يسمع من الشيخ يكتب، إذا أراد أن يرويه للآخرين يقول حدثنا ويقول سمع، والذي يقرأه هو على الشيخ يقول أبعنا وأخونا على المذهب الثالث. وعلى المذهب المختار لا فرق بين هذا السياق لما سمعه ولما قرأه. نعم.
باب ما جاء في العلم وقوله تعالى وقل رب زدني علما، القراءة والعرض على المحدث،
يعني في فضل العلم. وقل رب زدني علما، هذا في فضل العلم، حيث أن الله أمر نبيه أن يسأله زيادة من العلم، قل رب زدني علما، ولم يقل رب زدني مالا أو ولدا أو جاها أو منصبا، فدل على فضل العلم.